بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وبعد أن أنهينا كتاب الكفالة، كتاب الحوالة، الآن ننتقل إلى شيء جديد يرتبط بالكفالة والحوالة من حيث المعنى. فالكفالة لتوثيق الحقوق، والحوالة فيها نوع من أنواع ضمان الحقوق، وكذلك الرهن أيضا هو عقيدة، هو عقد الغاية منه توثيق الحقوق المالية. يعني أنا إذا كان لي عليك حق مالي، فإنني أضمن هذا الحق برهن آخذه منك مقابل هذا الحق، بحيث أنني أستطيع أن أستوفي يعني حقي من هذا الرهن عند عجزك عن أداء الحق. طبعا هذا ضمن شروط وتفصيلات، يعني مو أنا مطلقا بيع الرهن لحالي أو اشتغل فيه، لا، وإنما بتفصيلات تأتي معنا بعد قليل. نعم.
الكتاب 5 في الرهن، وهو يحتوي على مقدمة وأربعة أبواب.
طبعا أخواننا، يعني الكتاب هنا المجلة يعني يلتزم هذا المنهج، أنه كلما بدأ ببحث جديد جعل له مقدمة للمصطلحات حتى نستطيع أن نعرف مصطلحات هذا البحث. فإذا ذكر لنا الكلمات عرفنا مدلول كل كلمة. نعم.
المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن. المادة الأولى بعد 700: الرهن حبس مال محبوس وتوقيفه مقابل حق يمكن استيفاؤه منه.
إذن هو مال، لما نقول مال ليس المراد منه ذهب أو فضة أو نقود في زماننا، لا، المراد ما له قيمة مالية من عروض أو نقود أو غير ذلك. جميع أنواع الأموال، كل ما له يعني قيمة وله قدر ويمكن أن يتمول أن يدخر، ممكن أن يكون رهنا. هو مال يحبس بمقابل حق مالي. أنا لي عندك حق، هذا الحق الآن أحبس هذا الرهن بحيث أنني أستطيع أن أستوفي هذا الحق من هذا الرهن كما ذكرنا بتفصيل. نعم.
ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا.
الرهن من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. نعم. يعني أنا لما وضعت سيارتي عندك رهن، هل هي الأمر مو رهن، فعلي هو الرهن، الفعل هو الرهن، أما السيارة شو نسميها؟ هي المرهون، والحق المترتب علي المرهون به، الحق المترتب علي المرهون به. نعم.
المادة الثانية بعد 700: الارتهان أخذ الرهن.
إذا صار في عنا الآن، الرهن هو فعل الراهن، وهو أن يجعل ماله عند غيره محبوسا بحق. أنا بجعل مالي عندك محبوسا بحق، هذا الأصل، أن يبقى مالي عندي وأن أنتفع أنا بمالي، هيك الأصل، لكنني أجعله عندك محبوسا لحقك، بحيث أنني مع أن هذا الشيء ملكي، مع أن الرهن ملكي، لا يحق لي الانتفاع به إلا بإذنك. طب أنت الآن شو علاقتك بهذا الرهن؟ يا سيارتي عندك، شو لك علاقة فيها أنت؟ قال: أنت الآن صاحب يد، أي أنك تحبس هذا العرض أو هذا المتاع أو هذا المال عندك بمقابل حق. فإذا فعلي أنا هو الرهن، طيب وفعلك أنت هو قبول الرهن واحتباسه، أي قبول الرهن. هذا اسمه إيش؟ المرتهن. صار في عنا الآن الرهن فيه طرفان: راهن ومرتهن. الراهن هو مالك الرهن، وهو الذي وضع ملكه عند غيره محبوسا عنده بمقابل حق. المرتهن هو ليس بمالك، المرتهن هو صاحب الحق أو صاحب المال الذي عند الراهن. أما السيارة هي هذا الرهن مو ملك المرتهن، لذلك باعتبار أنه ليس مالكا له لا يحق له تصرف به من جهة، ولا يحق له الانتفاع به من جهة ثانية، يعني لا بتصرف فيه ببيع ولا بشراء ولا بإجارة ولا غير ذلك إلا بإذن القاضي أو بوكالة الراهن. الشيء الثاني أنه لا يحق له أن ينتفع بمنافع هذا الرهن إلا بإذن الراهن، لأنه ليس مالكا، وإنما حقك أنت إيش؟ فقط الاحتباس للاستيثاق من حقك.
نعم. الارتهان. الارتهان أخذ الرهن. المادة الثالثة بعد 700، الراهن هو الشخص الذي يعطى الرهن.
يعطي.
الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن.
تمام. أي يعني يعطي ملكه للغير.
المدين الذي يعطي المرهونة.
المدين هذا اسم مفعول أصلا، المديون، لكن حذفت الواو لاجتماعها مع الياء، كما نقول مبيع ومكيل، أصلا مبيوع ومكيول، وأيضا مديون. إيه نعم، لعنا بالعامية بيقولوا فلان مكيود. إيه نعم، هي لا مكيد. إيه نعم، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. إيه نعم. نعم.
المادة الرابعة بعد 700، المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن، أي الدائن.
هناك عرف المصدر الفعل الرهن والارتهان، ثم عرف الموصوف بالرهن والموصوف بالارتهان الراهن والمرتهن. فعقد الرهن يدور بين طرفين، راهن وهو مالك العين، ومرتهن هو الذي يحبس العين بمقابل حقه.
المادة الخامسة بعد 700، العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وأودعاه وسلماه الرهن.
هلا هو قد ما يكون عدل في واقع الأمر، العدل إخواننا هاد قد ما يكون عدل في واقع الأمر، يعني قد يكون إنسان فاسق، لكن الراهن والمرتهن رضيا به أن توضع عنده العين. يعني الراهن قال أنا لا أعطيك الرهن أنت المرتهن، لا ثقة لي بك، والمرتهن قال أنا لا أضمن حقي عندك، بدي رهن، فاتفقا على أن يضعا الرهن عند ثالث. هذا الثالث ماذا يسمى؟ يسمى عدلا، لأنهما ارتضياه لوضع الرهن عنده، فهو عدل عندهما وإن لم يكن عدلا في واقع الأمر.
الباب الأول وفيه بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن.
الآن عرفنا الرهن والارتهان والراهن والمرتهن والعدل، هذه ألفاظ الآن رح تمر معنا أثناء عقد الرهن. نعم.
وينقسم إلى 3 فصول. الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن. بركن الرهن. المادة السادسة بعد 700، ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن فقط، لكن ما لم يوجد
فقط، يعني بإيجاب وقبول فقط، بإيجاب وقبول، يعني العقد يتم بالإيجاب والقبول وليس بحاجة لا إلى شهود ولا غير ذلك. لكن هذا الرهن مع كونه انعقد بالعقد لا ينبني عليه أثر إلا بالقبض. لماذا؟ لأنه ليس عقد معاوضة وإنما هو عقد تبرع، فبالتالي يبذل فيه الرهن تبرع من قبل الراهن لحفظ حق المرتهن. وعلى ذلك عقود التبرع ما بتتم بالعقد وإنما تتم بإيش؟ بالقبض. قال الله تعالى فرهان مقبوضة، ما قال بس رهان، لا، لابد من الرهن ولا بد من القبض. يعني لو قلت له أنا رهنت سيارتي عندك، قال لي قبلته وكنت سيارتي ومشيت، الرهن هذا ما له قيمة مع أنه عقد صحيح. كما لو قلت لك وهبتك سيارتي، قلت لي قبلته، صحت الهبة، لكن لا ينبني عليها أثر التملك أو التمليك إلا بالقبض، لأن عقود التبرعات لا تتم إلا بالقبض، وعقود المعاوضات كالبيع مثلا تتم بمجرد العقد، ما لا بحاجة لقبض.
لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم، فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم. المادة السابعة بعد السبعمائة.
لكن لو كان الرهن مشروطا بعقد البيع، يقول له مثلا اشتريت منك هذه السيارة على أن ترهنني عندي كذا الثمن، البائع قال قبلت، أو العكس. لا تمام، يعني البائع أخواننا بيأخذ رهن بالثمن من المشتري بمقابل تسليمه هذه السيارة مثلا، فنقول إخواننا هذا الرهن مشروط بعقد البيع فهو لازم وليس لهما خيار فسخه، فإما أن يدفع المشتري الرهن وإما أن يمتنع البائع عن البيع. أنا بعتك بهذا الشرط فلذلك لا أعطيك السيارة إلا بهذا الشرط، شرط الرهن، وهذا شرط ملائم للعقد لا يفسخ به، لا يفسخ به العقد.
الإيجاب والقبول في الرهن هو قول الراهن إني رهنت عندك هذا الشيء مقابل ديني، أو كلاما آخر بهذا المعنى، وأن يقول المرتهن أيضا قولا يدل على الرضا مثل قبلت أو رضيت، وليس ذكر لفظ الرهن شرطا. مثلا لو اشترى أحد شيئا وأعطى البائع مالا قائلا له احفظه عندك إلى أن أنقذك الثمن، يكون قد رهن المال.
الآن شاري منا سيارة بمقابل مثلا بيت، سيارة بيت. طيب البيت الآن يعني قد يكون مثلا بدي وقت لسلمك يا وضعت عندك مال معين أو أغراض معينة رهن بهذا البيت. طيب أو قد يكون الثمن مال حط عندك أنا بضاعة رهن، أو قد يكون يعني الثمن يعني بضاعة وحط عندك أنا مال نقود، هذا كله ممكن. أنا أخلي عندك هذا الرهن محبوسا لديك حتى أنقودك الثمن. هلا هنا ما الشاهد هنا أنه تم الرهن من غير أن يذكر ألفاظ الرهن، لا أرهنت عندك ولا أرقبلت الرهن، وإنما أتيا بهذا المعنى، واتفقنا أن العقود مبنى فيها على إيش؟ على المعاني لا على الألفاظ.
الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن.
نعم.
المادة الثامنة بعد السبعمائة. يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين، ولا يشترط بلوغهما، حتى إن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزا، حتى إن رهن الصبي المميز
تألم.
نعم.
تألم.
حتى إن رهن
حتى أن رهن الصبي
المميز وارتهانه جائزان،
يعني الصبي المميز يجوز له أن يرهن عند غيره ويجوز أن يقبل ارتهان من غيره. نعم.
المادة التاسعة بعد السبعمائة. يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع، فيجب أن يكون موجودا وقت العقد
واحد، أما لو كان معدوم لا يصح،
ومالا
طالما أنه لا يصح بيع معدوم إذا لا يصح رهنه. لماذا؟ لأن المرتهن يعني له حق الاستيثاق من الرهن. طيب إذا كان معدوم كيف يستوثق به؟ ما ممكن. إذا بالتالي أن يرهن المعدوم لا قيمة له، يعني أنا أرهن عندك ما ستلد هذه الشاة، هذا رهن ما صحيح، ولا بد أن يكون مالا. نعم.
متقوما ومقدورا مقدور التسليم. المادة العاشرة بعد السبعمائة. يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا، فيجوز أخذ الرهن لأجل المال المغصوب، ولا يصلح أخذ الرهن لأجل مال هو أمانة.
تمام. يعني أنا لو عندي لك مال، هذا المال عندي إما أن يكون أمانة وديعة يعني وإما أن يكون غصبا. فإذا كان مالا مضمونا يجوز لك أن تأخذ مني الرهن، أما لو كان مال أمانة فلا يجوز أن تأخذ مني هذا الرهن. الرهن يكون فقط في الأموال المضمونة، والأمانات لا تضمن، وإنما تضمن بالتعدي، فيكون التعدي هو السبب. أما نفس الوديعة ما فيها ضمان، يعني أنا بحط عندك أنا مال وديعة، هذا المال الوديعة ما في ضمان، لكن بالتعدي هون صار الضمان. صار الضمان شو هو؟ مو الإيداع، وإنما هو التعدي. أما الغصب في نفسه سبب للتعدي. نعم.
الفصل الثالث في زوائد الرهن المتصلة.
أنا غصبت منك شيئا فقلت لي أنت أعطني هذا المغصوب، قلت لك أنا عيني وراسي لك هلا أني مو تحت إيدي، هلا بعيد عني، هو شو تقول لي أنت؟ أعطني رهنا بهذا المغصوب. نعم.
الفصل الثالث في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن.
نعم.
المادة 11 بعد 700. كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضا، كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها.
يعني لا يحق للراهن أن يقلع الأشجار بعد أن رهن الأرض. أنا رهنت عندك الأرض فقط، الأشجار لا. لا، طالما رهنت الأرض إذا معناها كل ما هو مشاد عليها فهو داخل في الرهن. لو رهنت دارا لا يحق لي أن أخذ شيئا من بنيانها. لماذا؟ لأن الدار اسم لما يدار على هذا المكان، فيدخل فيه جميع مشتملاته. كما أنه يدخل في البيع من غير ذكر، كذلك يدخل في الرهن أيضا من غير ذكر. نعم.
تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة. المادة 12 بعد 700. يجوز تبديل الرهن برهن آخر، مثلا لو رهن شخص ساعته مقابل كذا دراهم دينه، ثم بعد ذلك أتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة، ورد المرتهن الساعة وأخذ السيف، يكون السيف مرهونا مقابل ذلك المبلغ.
إذن هنا استبدل شيئا بشيء، أخذ الساعة وحط محل السيف، إذا نفس القيمة ما في إشكال. المرتهن بالنهاية حقه في القيمة لا في العين، لأنه يستوفي من الرهن ولا يستوفي نفس الرهن، فأنت شغلك بالقيمة شغلك.
المادة 13 بعد 700. يجوز للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد، يعني أنه يصح
الآن مثلا أخذ منك 100,000 وضعت سيارتي عندك ب 300,000 حقها، إذا أنا أعطيك رهن أكثر من الدين، الدين 100,000 والسيارة حقها 200,000، إذا هنا الرهن قيمته أكثر من الدين. طيب بناء على ذلك أخواننا، أنا الآن هل يجوز لي أن أزيد في الدين الذي يدخل في الرهن؟ الجواب لا، لكن يجوز أن أزيد في الرهن لا في الدين. يعني مثلا لو هلأ إنسان أنا أخذ منه 100,000 وعطى سيارة ب200,000، قال لي أخي أنا السيارة ما بتكفي، يعطيني كمان فوق منها، أعطيته أنا مثلا شيء آخر، صار زيادة في الرهن هنا، لكن الدين ما زاد. طيب أنا يا ترى بحق اللي أنا أجد عنده أقول له أخي أنت أخذ سيارة ب200,000، أقل ما يكون أعطيني رهن دين أدي الرهن؟ قال لا، لا يصح الرهن بمقابل الدين، فبالتالي لا يزيد في الدين ويجوز أن يزيد في الرهن، لأنه هذا عقد استيثار أخواننا.
يعني أنه يصح أن يضيف إليه مالا آخر رهنا والعقد باق، وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد، يعني أن أصل العقد يكون كأنه ورد على كلا المالين، ومجموع هذين المالين يكون مرهونا لقاء الدين القائم وقت الزيادة. المادة الرابعة عشرة بعد السلمية: إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن أيضا. مثلا إذا رهن شخص مقابل 1000 قرش دينه ساعة ثمنها 1000 قرش وسلمها ثم أخذ 500 قرش مقابل ذلك الرهن أيضا، فتكون الساعة رهنا بمقابلة 1500 قرش.
تمام، بس بشرط رضا المرتهن.
بنفس العقد ولا بعقدين؟
ممكن بعقدين، بس هذا هو شرط ايش؟ رضا المرتهن. اما المرتهن اذا ما رضي لا يصح. اما الزيادة في الرهن هذا يجوز مطلقا، يجوز. اما هون يجوز بإذن المرتهن. نعم.
المادة الخامسة عشر بعد السبعمائة: الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن.
لو هلأ أنا مثلا رهنت شاة عندك والشاة ولدت، هذا الولد بحق لي أنا أخذه؟ لك أخي أنا وضعت عندك الشاة فقط. لا، زوائد الرهن داخلة في الرهن، لذلك لا يحق لك أن تأخذ لا الأصل ولا الزوائد المتولدة منه إلا بعد قضائك الدين كاملا. وإذا قضيت جزءا من الدين فلا يحق لك أن تأخذ جزءا من الرهن. ليه؟ قال: وذلك لأن الرهن كله بمقابل الدين كله، فلا تأخذ الرهن إلا بتمام الدين. هلا بنحكي عن نفقات الرهن.
الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.